الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. إخوتي وأخواتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. برحب بحضراتكم في حلقة مجددة مع العلم والنفع والخير والنور والبركة وقناة الندى الفضائية وهذا البرنامج الأسبوعي نوافذ، ونطل على حضراتكم في هذه الحلقة من خلال نافذة جديدة على موضوع بدأناه في حلقة سابقة لكن لأهميته أفردنا له حلقة يعني مضافة، لأن الموضوع خطير يتعلق بكل تفاصيل حياة المسلم والمسلمة، وهو موضوع الفتوى والسؤال والشبهات التي يعني تثار حول هذه القضية. من تسأل؟ وبعض الناس افترى على الله كذبا وعلى الإسلام زورا وقال استفتي قلبك، واستخدم هذا الحديث الذي فيه كلام كما يعني سنذكر السادة المشاهدين بهذا، بأن القلب هو معيار الفتوى اللي انت تستريح له اعمل به بعيدا عن الحلال او الحرام. هذا كلام طبعا لا يعرفه الأتقياء ولا يعرفه الذين يحرصون على أمر دينهم، والله تبارك وتعالى قرب ومدح وأثنى صحابة على صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا حينما قال يسألونك عن كذا، يسألونك هؤلاء هم تلامذة محمد يسألون، فينزل القرآن العظيم الكتاب الخالد يجيبهم إلى يوم القيامة. يا لعلو قدرهم ويا لعظمة منزلتهم إذ سألوا عن دينهم فنزلت الشريعة تبين لهم ولنا إلى يوم القيامة. يسعدني في هذه الحلقة أن يعني أكون بين يدي عالم جليل فضيلة أستاذ الدكتور محمد عيد كريم، أستاذ الحديث الشريف وعلومه بجامعة الأزهر. مرحبا دكتور.
يا مرحبا يا أستاذ. الله يبارك فيك.
منورنا.
الله يكرمك.
الله يكرمك. لأن فعلا قضية استفتي قلبك وإن أفتاك الناس وأفتاك، نص الحديث الذي وضعته حضرتك على ميزان الجرح والتعديل أو التصحيح أو التضعيف أو خلافه، قضية فيها شغب ولا تزال، ومع استحداث أو ظهور وسائل اتصال كثيرة كانت الفضائيات وتعدد الفتاوى فيها والمشارب، وبعدين السوشيال ميديا بكل قنواتها ومش عارفين بكرة إيه اللي سيتم اختراعه، وزهد الناس وانشغالهم عن يعني طلب العلم من بابه الصحيح أو من العلماء الموثقين، يعني كل هذا خلى موضوع الفتوى موضوع خطير. ربما عمل الإنسان بفتوى غير صحيحة أو أرشده أحد المضلين أو المفرطين إلى طريق فعاش عليه ومات عليه على الخطأ، يعني هل هذا يحاسب ولا ماذا يسع الناس في موضوع الاستفتاء والفتوى وخلافه؟ تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيضا أجدد التحية لمشاهدي قناة الندى وللعاملين بها أستاذ مصطفى،
أهلا بك،
وللمشرفين عليها وللسادة المشاهدين وللجميع. وأسأل الله عز وجل أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. وكما قدمنا في الأسبوع الماضي أن لفظة استفت قلبك لم تصح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقلنا وإن صحت يبقى من الذي يستفتي قلبه وعلى أي محمل تكون. طيب، احنا نؤكد على شيء. لو كان الامر كما يقول الادعياء مقصورا على استفتاء القلب، فاين العلماء واين اهل الفتوى؟ خلاص انا استفتي قلبي، استفتي قلبك، يبقى اصبح قلبي هو الشيخ واصبح قلبي هو الدليل وهو المعيار الاساسي، يبقى ليس هناك سؤال لاهل العلم.
يعني هدمنا الدين،
يبقى خلاص الامر انتهى، استفتي قلبك. والحمد لله انها ما صحت، ولكن كما قلت إن صحت أو بتحمل على ماذا؟ على إذا جاءك أمر فيه شبهة أو الأمور اللي فيها نوع من الورع، وأفتاك بعض الناس بأن هي حلال وقلبك لا يطمئن إليها، وقلب المؤمن والقلب الإنسان الصالح، القلب الواعي، القلب النابض، القلب المنير بنور الله الحي.
دكتور، انا اذكر اثر عن سيدنا ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه انه قال كنا ندع 70 بابا من الحلال يعني مخافة ان نقع في باب واحد من الحرام. هل تدخل في
وحديث
هذه المنطقة؟
نعم هذا هو هذا. وحديث الحسن يعني هذا الكلام مأثور عن الصحابة رضي الله عنهم، فكانوا يتحرجون من أن يفعلوا أشياء ربما دخل عليهم أشياء من المحرمات بسبب دخولهم في هذا.
لا يكون بهذا أو لا يكون قد حرم على نفسه حلالا،
لا، إنما
يعني
هو ليس لذات الشيء ولكن لخوف ما يؤدي إليه، يخشى أن يؤدي، كما قال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. الأمر فيه درجات، كان يعني الأمر يعني قياس مع الفارق شوية، ولكن هو حتى لا يؤدي بك إلى الزنا والعياذ بالله، ولكن لا تتبع هذه الخطوات لأنها تؤدي بك في النهاية إلى الفاحشة. فهنا ذكرتنا بحديث الحسن بن علي رضي الله عنهما أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، في رواية فإن الصدق طمأنينة وإن الكذب ريبة.
هذا حديث صحيح،
حديث صحيح. هذا مع هذا، دع ما يريبك، أنت في شيء متردد فيه يعني أعمله ما أعملوش، يا ترى حرام حلال، طيب ما الخروج، ما المخرج من هذا؟ أن تدع ما فيه شك إلى ما لا شك فيه.
أيوة، بس حضرتك بتقول لي حرام حلال، يعني الحرام والحلال دي فيها نصوص واضح قواطع.
لا، ده عند الإنسان نفسه اللي هو متردد، ما هو مش عارف، هو مش عارف الشغلة اللي هو شغالها دي فيها إيه، يعني هل هي فيها شبهة ولا هي حلال أشتغلها
أو مختلطة بين الحلال والحرام،
فهو عايز يتحرر كده. إحنا لازم ندخل في الحديث، حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه اللي قال
الحلال بين،
قال صلى الله عليه وسلم إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. طيب فمن اتقى الشبهات، الآخر الحديث، الحلال بين عند، طبعا أولا عند العلماء بين، وعند كثير جدا من أهل من عامة الناس. في بعض الأشياء يشتبه فيها الأمر، هل هي حلال ولا حرام؟ فهنا إذا جاءك هذا الكلام وقلبك متردد فيه، فأخرج من الخلاف. حتى العلماء يقولون الخروج من الخلاف مستحب، أخرج يعني دع ما يريبك الذي فيه ريبة، فيه شك، فيه تردد، وافعل ما لا ريبة فيه. يعني مثلا إذا كان هذا حرام حلال خلاص يبقى الأحوط ألا أعمل فيها.
طب إذا استطاع، لأن في حاجات مرتبطة بأعمال بأرزاق الناس، فيعني هل نستطيع أن نفتي لكل الناس على درجة واحدة؟
ولذلك الأصل أصل مصطفى، الأصل أن تسأل العالم. هو قال لا يعلمون كثير من الناس إنما القليل يعلمون اللي هم العلماء، فأنا حتى أستقي هذا العلم بسأل العالم.
ولو ردوه للرسول أولي
وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطون منهم. فإذا العالم هو الذي يفصل لك في الأمر، يقول لك والله حرام خلاص لا تذهب إليه، والله حلال خلاص اذهب إليه، وهو مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى. لكن هنا الحديث برضو يدخلك إلى قضية أخرى.
بس اسمعني يا دكتور، أنا هقطع حضرتك في النقطة دي، لأن احنا نتكلم عن الواقع اللي بنعيشه. أحيانا بعض العلماء، وهم طبعا محسوبون علماء وأساتذة جامعة وخلافه، من كثرة ما يرخصون الناس ويحلون لهم أحيانا ما حرم الله سبحانه وتعالى، أو يعني أو ما يقال عنهم ذلك، يجعلون أمثالكم أو يعني العلماء نحسبهم على خير يضعونهم في خانة المتشددين اللي هم يحرموا على الناس عيشتهم. يعني نحل الإشكالية دي إزاي؟ يعني عند الرجل البسيط، فهو اعتبر الدكتور محمد عيد كريم على طول هيقول له حرام 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 حرام، لأن في واحد عمال يقول له حلال حلال حلال. إيه المعيار؟ نقول للناس إيه في الموضوع ده؟ لأن الناس منجوعة حقيقة ومتلخبطة.
والله يا استاذ مصطفى، هي دي الإشكالية التي يعاني منها الناس ويعاني منها العلماء الأثبات. لأن العامي ما عندوش ما يرى علم يستطيع أن يميز به بين الثقة وغير الثقة، بين من يستطيع أن يفتيه بما هو موافق لكتاب الله وسنة النبي، وبين من يضحك عليه، أو بين من يفتيه فتوى يعني مأجورة أو نحو ذلك.
أنا بفتح التلفزيون على واحد من العلماء أو أساتذة الجامعة، فبيقول لي كلام بيريحني وأنا باخد بيه وخلاص، وده عالم، أنا راجل موظف صنايعي كذا، فجاءتني الفتوى وأنا على السرير كده من واحد من هؤلاء عملت بها، هل هذا يعفيني من السؤال أمام الله سبحانه وتعالى؟
قضية دي تكلم فيها العلماء. إن أفتاك عالم، أولا العالم المضلل اللي هو عايز يضلل الناس ويفتح أبواب للشر ويقول اعمل بقى ما تشاء وافعل ما تشاء وده حلال 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 حلال، وفعلا يضعون الذين يقولون مثلا بقول الله وقول العلماء وقول العلماء الأثبات ان هم دول متشددين وهيحرموا علينا عشتنا والكلام ده كله. اولا هؤلاء العلماء دائما يقومون بما امرهم الله عز وجل به من بيان الصواب ومن بيان الحق، فتجد العالم الذي هو في نظر الناس عالم بيتكلم مثلا كلام غير مقبول، تجد فيه صيحات كبيرة جدا من أهل العلم الأثبات في التحذير منه وفي الرد عليه، وخصوصا وقد وضع الله عز وجل في أهل العلم الأثبات نورا من عند الله سبحانه وتعالى، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
نعم.
فبتلاقي مثلا فلان الفلاني اللي هو عمال يجيب الفتاوى ويرخص كله حلال كله حلال، حتى الرقص حلال، حتى العري حلال، حتى كذا حتى كذا، دي بتدي انذارات وتدي ومضات لعوام الناس ان فلان ده هو لا ده مش مظبوط، ده بيحلل كذا وبيحلل الخمره وبيحلل يعمل كذا، حتى المذيع نفسه اللي ممكن يكون معاه مش مصدق الكلام اللي بيقوله، كلام لا يخرج من عاقل، فالله عز وجل يوقعه في عثرات لسانه وعثرات فتاواه، بنقول للعامة بتلاقي الكلام ده موجود عندك، فهذا الانسان تتجنبه يقينا ولا تمشي على هوى نفسك لان هو ده اللي يجي على هواك.
كان الله سبحانه وتعالى يفضحه امام
يفضحه الله عز وجل.
والله هو عندهم معيار يعني.
ما راينا احدا ضالا مضلا الا وفضحه الله عز وجل.
نسال الله العفو والعافيه
في القديم وفي الحديث.
طب بدات الاتصالات معنا اختنا ام حفصه، السلام عليكم ورحمه الله.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
اهلا بحضرتك يا مرحبا.
ربنا يبارك لك. لو سمحت بالنسبة للموضوع اللي حضرتكم يعني تتكلموا فيه هو موضوع مهم.
أيوه.
وبالنسبة لحضرتك قلت دلوقتي في شيوخ بتحل يعني ما حرم الله.
أيوه.
حضرتك بالنسبة للطلاق والطلاق بأيام في مصر وغير مصر، فمعلش يعني على أسف يعني في ناس معينين في الازهر بيبقى في دار افتاء في كل مكان في مصر وفي اسكندرية كل مكان يعني.
نعم.
فممكن واحد يطلق زوجته مرة واثنين وثلاثة وعشرة وعشرين، والله العظيم في ناس بتقول انا مطلق زوجتي مليون مرة نص مليون مرة، يعني شوف حضرتك بتوصل لدرجة ايه، بيقولوا معلش وبيطلعوا مبررات طبعا عشان العيال تتربى بين امها وابوها، طبعا عشان النفسيات. معلش حضرتك دلوقتي انا مثلا ربنا مش عارف نفسيتي، حضرتك هتعرف نفسيتي اكتر مني انا استحالة. ربنا سبحانه وتعالى مش ظالم ما بيظلمش حد. لما حضرتك مش عايز مثلا دي تتعب نفسيتها او مثلا ده يتعب نفسيته، احنا نوعيهم نتكلم عن الطلاق ان هي ما ينفعش كل شويه الراجل يقول لزوجته انت طالق، هي مش كل شويه تقول لو راجل طلقني. معلش حضرتك يعني ممكن مثلا ايه يطلعوا مبررات ياما، انا اعرف مثلا ناس ياما عايشه مع ازواجها وهم اصلا مش ما ينفعش يعيشوا مع بعض، هم مطلقين كذا مره.
طب لخصي الكلام ده في سؤال يا ام حفصه عشان نوجهه للدكتور، يعني الشكوى من المفتي اللي بيفتي يحلل للناس ما حرم الله ممكن يخلي واحدة تعيش مع زوجها في الحرام، تقصدي تقولي كده؟
ايوه. طب حضرتك دلوقتي مش ده اسمه زنا؟ ده زنا.
ما انت بقى مش هتفتي، هنحول الفتوى او سؤالك او شكوتك يعني لانها فيها شكوى يعني.
معلش عشان كده معلش بعد اذن حضرتك كده يعني بيبقى اتنين متجوزين وبحال ربنا ممكن يطلع مثلا ابنهم عاق او مثلا مش على تقوى او كده، فما بالك لما يكون اتنين اصلا المفروض ان زوجته محرمه عليه وهو محرم عليه ومخلفه اولاد، يعني انا بتكلم في الحته دي ربنا يبارككم.
أيوة يعني هي فعلا دي ده للاسف موجود وكثير الا من رحم الله، يعني ده كلام مهم جدا. جزاك الله خيرا، بارك الله
فيك. ربنا يبارك لك وياك وربنا يبارك لك. جزاك الله خيرا
وياك يا ستي، ربنا يبارك فيك. طبعا ده نموذج يعني ده مثال اللي ضربته، واحنا كلنا في المساجد وبدينا فتاوى اكثر ما يعني تاتي من اسئله، ربما ممكن واحد ما بيدخلش المسجد خالص بس بيجي عشان يسال الشيخ على انا رميت على مراتي يمين وقلت كذا وبتاع ده بنمره كام، والله انا مش عارف ثلاث مرات وبتاع ورحت وناس قالوا لي ان كذا، وفي ناس بتبقى راحت سألت بس هو في الحتة دي مش مطمن.
صحيح. هو ده المجال اللي بنتكلم فيه. يعني انا مثلا نقول في هذا ده نموذج ومثال حي من الأمثلة اللي فيها وإن أفتاك الناس وأفتوك وأفتوك أو وإن أفتاك المفتون. طبعا احنا قلنا لفظة وإن أفتاك الناس وأفتوك دي صحيحة، وإن أفتاك المفتون صحيحة بتبلك. ففعلا في امرأة بتقول أنا سألت أكثر من مرة وكل مرة بيجيب لي، هو طبعا أولا ليس كل من في الأزهر فتاواهم غير صحيحة، يعني هناك علماء أثبات في الأزهر يفتون على الوجه الصحيح بما يعني يعتقدون أنه هو الصواب، وهذا شيء معروف يعني.
أنا مش معايا حد من خارج الأزهر، حضرتك
أستاذ في جامعة الأزهر. أنا ما بتكلمش عن نفسي، أنا بتكلم على الناس، لأن طبعا حتى نكون يكون في إنصاف، ليس كل من في الإفتاء وليس كل من في الأزهر بيفتوا فتاوى كده أي كلام، ولكن في علماء أثبات أيضا يفتون بهذا.
طب هتسمح لي أخذ أمة الله إنها على التليفون أو نكمل الإجابة؟
نكمل.
السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا
معذرة سيدي.
تفضل.
انتشرت الفتية حتى صار الصغير يفتي، فنرجو بيان شروط المفتي والفتوى.
طيب أنا والله ما سامعك.
شروط المفتي، شروط المفتي.
طب كويس الدكتور سامعك. شروط المفتي. نعم. والمستفتي
والفتوى.
والفتوى. طيب حضرتك عندك سؤال تاني؟
لا شكرا جزاكم الله خير.
وياك بارك الله فيك. ده برضو في موضوع
الشروط
وحندخل في الموضوع.
تمام.
لكن قضية الطلاق كمثال يعني كثرة الأيمان ومن الناس تروح لمين ومن، حضرتك بتقول إن ليس كل من ينتسب الأزهر من العلماء، وليس يعني كلمة الأزهر يعني لا توحي بالتفريط، يعني زي كل الناس الأزهر مليء بال
يعني شاهدوا مثلا بعض الناس مفرطين في هذا، فليس كل المهم المسألة هي دي النموذج اللي بنتكلم فيه. أنا حاسس إن أنا عايش في الحرام، هي حاسة إن هي في ناس كتير جدا يسألون في هذا، بس أنا سألت كتير جدا في هذا والمفتي وفلان 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 قالوا لا ده ما فيهاش أي مشكلة وكذا وكذا، وبعدين لما أحقق فيها فعلا بلاقي فيها مشكلة. واخد بالك؟ مثلا يقول له هو كان غضبان وكان زعلان، تقول له كان زعلان، أو يقول له أنا كنت زعلان، يقول له خلاص مثلا بعضهم يعني يقول له خلاص طالما كنت غضبان يبقى كده لا الطلاق الغضبان لا يقع مثلا يعني. طبعا طلاق الغضبان مين الغضبان؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام لا طلاق في إغلاق. الغضبان ده اللي احنا بنقول عليه ان هو وصل به الغضب الى درجة لا يستطيع ان يميز فيها كلامه،
غضب شديد،
غضب شديد جدا. هو ده المقياس، ان هو تقول له بعد ما يخلص الحوار بقى والخناقة والكلام ده كله تقول له على فكرة انت قلت كذا، قول والله ما قلت كذا، ممكن يحلف كمان انا قلت كذا، وده انت شتمت بكذا، والله انا ما شتمت ولا عمل، ازاي يخرج مني الكلام ده؟ الله ده انت قلت انت طالق، انا قلت انت طالق.
يعني هي دي الدرجه الوحيده يا دكتور،
درجه اللي هي اغلاق يا استاذ مصطفى. ده الكلام اللي بيقوله الناس
يعني الغضب
وصل به الامر الى انه قال كلاما لا يعي، قال كلاما لا يذكره. يعني لا خرج من فمه كده يعني لا يذكره اصلا، واخد بالك؟ مش فاكر ان هو طلق من كثرة ما غضبه وشدته، مثلا تقول له طلقني ولو راجل ولو مش عارف كده.
تشابه يا دكتور
مع هذا الكلام. من الذي يحدد في هذا؟ هو السائل نفسه، السائل نفسه هل وصل بك الغضب الى هذه الدرجة؟ مثلا بنقول له انت كنت واعي الكلمة التي قلتها ولا؟ يقول لي انا كنت عارف ان بقولها انت طالق، خلاص بس كنت زعلان زي بعض زعلان. لا يطلق
يعني الزعل درجات،
الزعل درجات. لا يطلق احد انه امرأته الا وهو زعلان غالبا يعني.
في واحد مرة سألني وانا حولت السؤال لاحد من العلماء، يعني ان وصل به الخناقة مع امرأته بيضربها مثلا، وبعدين راحت ماسكة ايده عضته عضة جامدة فراح قال لها انت طالق. يعني هل ده يقع الطلاق؟ لان طبعا ما تحملش ان سنانها يعني فاضطر ان ايه يضرب الطلقة دي يعني، فده هل يقع الطلاق ولا يبقى مكره ولا؟ انا عايز اقول لحضرتك ده مثال ان في صور كتير للغضب او للطلاق او بتاع. هل مثلا
عضة المرأة لا تقوى لها، لا تقوى على هذا يعني، لا تقوى لان الانسان يقول ان هي اكرهت اكراها وصل بي الى حال ان انا لا استطيع، انا خلاص يعني هيموت ان لم يطلق. لا حتى لو وصل به الضرر الى ما وصل اليه، حتى لو سالت يعني حتى لو سالت دم، لا ده ليس ليس إكراها.
بس أنت عندك حسن ظن بالمرأة عبد المرأة لا ترقى إلى هذا. لا في متوحشات يعني.
أو في بس غالب السيدات عضتهم خفيفة يعني.
نسائنا يعني على العين والرأس. طيب يعني برضو المعيار الأخت أمة الله قالت في شروط للمفتي.
إحنا خلصنا كده السؤال الأول.
يعني داخل.
إن هي الحاجة أو الست اللي اتكلمت أو الراجل اللي بيتكلم في هذا الكلام وقلبه غير مطمئن هو الذي نتكلم فيه. فعلا يبقى أنت الله عز وجل وضع في قلبك هذا حتى وين أفتاك المفتون. هو ده عايزين نركز على اسم مصطفى ده.
أيوة.
هو ده النقطة القضية الأساسية قضية القلب بقى اللي بنتكلم فيها. والله أنا سألت فلان وفلان 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 وقالوا لي مفيش أي حاجة بس أنا قلبي مش مستريح. أنا قلبي غير مستريح حتى الزوجة مش مستريحة والأولاد حصل كذا وكذا وكذا وكذا. لا يبقى فيه غلط. والله عز وجل يعني سبحانه وتعالى وضع يعني جعل في كل منطقة او في كل يعني مكان يعني قائم لله بحجة. هي لو سألت الشيخ الناس بتقول عليه متشدد ده اللي هو انسان يعني مستقيم الحال سليم السيرة لو سألته يقول لها لا ده انت طالب.
لا يعني احنا برضو عشان ما يبقاش المسألة كده بشرط ان يكون اهل
طبعا يعني. لا من اهل الفتية.
من
اهل الفتية اللي احنا نتكلم عنها الان يعني رجل عالم خبير فقيه مش اي حد يسأل في هذا. لكن هو ده فعلا نموذج من ضمن النماذج ان القلب غير مستريح لهذا.
وحضرتك قلت لي في ايمان شديد بالتخصص حتى في مجال الفقه.
نعم.
يعني في واحد معروف انه يفتي في المعاملات مثلا المالية.
نعم.
يعني استاذ في هذا الباب او
نعم.
معاه رسالة ماجستير ودكتوراه شغله في هذا البحث.
صحيح.
جيد.
صحيح.
نحيل الناس عليه. في واحد في موضوع الفقه الطلاق والأسرة والمعاملات.
نعم.
شاطر في
متخصص فيه نحيل الناس عليه
نحيل
واحد
عليه.
في المواريث يعني كويس جدا نحيل الناس
يعني
عليه.
في ما فيش حاجه اسمها في الشريعه كوكتيل الا يعني نعم. عالم المجتهد ده الا من
هذا قليل جدا قليل. هذا قليل هو العالم الذي يحوي كل شيء. ما حول علم جميعا احد لا ولو مارسه الف سنه. واخد بالك انما العلم بعيد غوره فخذوا من كل علم احسنه. طبعا ده بيتكلم على انواع العلوم
انواع العلوم لكن احنا بنبقى عارفين ان هذا الرجل معروف انه عنده دربه في الافتاء. يعني موضوع الفتوى ألف فيه وله برامج وله يعني معروف عنه أنه من أهل الإفتاء. دي قضية
نعم. شهد له العلماء
شهد له العلماء
الإمام مالك رحمه الله رضي الله عنه يقول ما جلست للإفتاء حتى شهد لي 70 عالما.
يا سلام. طبعا علماء الإمام مالك
كان
يعني
جالس إمتى الإمام مالك كان جالس كان عمره لسه يدوب بلغ يعني حوالي 15-16 سنة. والأمر مش بالسن كمان يعني شاهدوا الإمام مالك أنه إمام وهو صغير كده يعني يستطيع أن يفتي الناس وأن يجلس في مجلس الإفتاء. ليه؟ لأنه تأهل لهذا معه اللي هو بقى شروط المفتي معه أدوات العلم أدوات العلم التي بها يفتي
القرآن والسنة
القرآن والسنة ويعني طبعا
وضع العلماء شروط للمفتي
شروط للمفتي
وألفوا فيها كتب الممرج
أن يكون نعم في طبعا شروط المفتي ذكرها الإمام ابن الصلاح في أدب المفتي والمستفتي وذكرها ابن أبو البركات الغزي كما قدمنا في الكتاب الماضي الأسبوع الماضي في الدور النضيد في أدب المفيد والمستفيد وذكرها ابن القيم في إعلام الموقعين وكثير جدا من الكتب التي هي في الأصول خصوصا ذكرت شروط المفتي.
طب ناخد منها بعضها طبعا ده مؤلف فيها كتب كثير لكن ناخد شروط المفتي اللي انا اطمئن ان انا اخد منه اساله عن ديني وشروط المستفتي اللي بيطالب العلم او اللي بيسال هل له شروط واحد عنده سؤال ايه الشروط اللي يبقى فيها يعني لابس ايه ولا طرق ايه ولا
نعم.
في شروط العلماء وضعوها دي سؤال الاخت امة الله وده مهم جدا
نعم. نعم اولا كما قلنا ان يكون عالما عنده ادوات العلم اللي هو الكتاب والسنه ويعلم الإجماع ويعلم القياس كما أنه يكون عنده علم بالأدوات الأولى العلم مثلا اللغة والبلاغة والأصول وعلم المصطلح ونحو ذلك لأن هذه العلوم مرتبط بعضها ببعض يعني إنما أتينا من بعض الفقهاء الذين يفتون ولا يدرون ما الحديث واخد بالك
أو ما أصول الفقه
ما أصول الفقه مش عارف الحديث صحيح ولا ضعيف ولذلك ممكن يضع حكما بعض الفقهاء على مدار التاريخ وأهل العلم يعلمون هذا يجيب لك فتوى يجيب لك حكم أو فتوى أصح ويبنيها على حديث مكذوب أو على حديث ضعيف مثلا واخد بالك ليه لأنه ليس عنده علم حديث فيشترط في المفتي أو في العالم أن يكون عنده علم الحديث وعلم المصطلح الذي يستطيع به أن يميز بين الصحيح والضعيف. على الأقل على الأقل كما قلنا لا يحوي العلم جميعا أحد، على الأقل أنه هو قبل أن يصدر فتوى يسأل المتخصصين من أهل الحديث، الحديث ده كما كان العلماء يسألون، يقول بعضهم يقول نحن الأطباء وأنتم الصيادلة، نحفظها دي
كان في برضو
التخصص بيقولوا كده كمان. يعني إمام الشافعي رحمه الله ورضي الله عنه كان يسأل الإمام أحمد عن الحديث، وهو محدث الشافعي إمام المحدثين، ولكن لأن أحمد كان يعني في الحديث يعني بضاعته الأولى فكان يسأله يقول إن صح الحديث عندكم فأعلمونا به، واخد بالك؟
وهذا قاعدة مش... إن صح الحديث وهو مذهبي مش دي قاعدة،
ده قاعدة الإمام أصلها الإمام الشافعي. إذا صح الحديث واخد بالك،
متى صح الحديث فهو وضع مثال. هذا العلم الجبل علم الرسالة كتاب
نعم.
الرسالة
نعم.
في أصول الفقه
نعم.
يعني ويسأل عن الحديث إذا
كان فهو صحيح. فبرضه بنقول للناس الآن بعض المفتين سواء كان في المسجد أو في كذا أو في دار الإفتاء أو هنا أو هنا أو هنا لا يغرض أنك أن أنت يقال عنك مفتي أو أن أنت في دار كذا أو في كذا أو في كذا حتى تستيقن من فتواك أن أنت الوقت الصحيح أن أنت عندك علم الفتوى ودرست كذا وخدت دورة في الفتوى وخدت كذا وكذا وكذا، ولكن لو جاءك شيء وجاءك حديث اسأل بقى قسم الحديث، اسأل المتخصصين، اسأل من هو مشتغل بعلم الحديث، حديث ده صحيح ولا ضعيف، حديث ده كذا ولا كذا، حيث ان انت تبني
يعني من الخطورة بمكان ان يبنى حكم على حديث موضوع
طبعا.
او مكذوب
طبعا. دي اقول لحضرتك مثلا حاجة كنا بندرس زمان في الفقه وكتب كتاب مدروس يستحب التسمية بمحمد صلى الله عليه وسلم واحمد، ليه؟ يقول لك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى يوم القيامة فيقال وينادى أو ينادى ألا من كان اسمه محمد فليدخل الجنة كرامة لنبيه محمد، حاجة الواحد ناس تقول لك ناس تقول لك الله 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 الله
يعيشوا مع الموضوع ده ونسمعه على المنابر.
أيوة لكن ده الحديث ده فين؟ ده حديث مكذوب على النبي عليه الصلاة والسلام، والنبي هيفرح بالكلام ده زي ما بعض الصوفية يقول لك احنا نحن بعض الوضعين يعني يقول لك نحن نكذب له
لا
نكذب
علي.
له النبي عليه الصلاة والسلام كأنه محتاج لشلة كذابين عشان يروجوا للشريعة، نحن نكذب له لمصلحته يعني هو ولمصلحة دينه، هم اللي يعرفوا المصلحة يعني. فقال لك ده مثلا ده نموذج من الحديث يستحب تسمى بمحمد، يقول لك خير الأسماء ما حمد وعبد، ده برضو حديث ليس بصحيح، ولكن اللي صاحب الحديث خير أسمائكم عبد الله وعبد الرحمن، واخد بالك؟ ده حديث معروف صحيح.
لكن رد الحديث ده انت وصلت لنقطة مهمة جدا. رد الحديث الحكم عليه لا الحديث ده مش حديث او اعتبار الهوى هنا والمزاج دي مسألة لان ده منتشر او اخد بقى حضرتك
كويس ان حضرتك قلت كده. الوقت في موضة موجودة الان اسمها ايه؟ اسمها انا بحس بالحديث، الحديث ده شكله صحيح يبقى كده النبي عليه الصلاة والسلام قاله الحديث ده، لا 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 النبي مش ممكن يقول الكلام ده، لا لا الحديث ده مكذوب، ده الحديث ده باطل، ده مش ممكن النبي يقول، ده قاله بايه بقى ان شاء الله؟ ده قاله بايه؟ ده الكلام ده بيقوله عامة الناس الان وبيقوله بعض الناس المتصدرين برضو واخد بالك للفتوى.
هل ده يفسر لنا دكتور محمد الهجمة الشرسة على الامام البخاري؟
نعم.
وهذه الهجمة الحرب المتجددة كل فترة كل زمان يأتي البخاري في مقدمة من يتم الهجوم عليه.
نعم. لأن
المقصود منه
لأن البخاري كتاب. رحمه الله تعالى وغيره من أهل العلم الذين أصلوا وأسسوا هذا العلم وآتوا بالأحاديث الصحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام ليحفظوا على الأمة دينها الصحيح، دينها الذي أنزله الله سبحانه وتعالى. هذا هو الدين، كما كنا نود أن نتكلم برضو في هو المفتي ده أو الذي يسأل الذي يستفتى ويذكر الآراء دي، هذه الآراء كلها قال يعني هي حكم الله عز وجل ولا هو حكم الله عز وجل واحد في المسألة. فالإمام البخاري رحمه الله تعالى بيأتي بالأحاديث الصحيحة ليؤكد الرأي الصحيح في المسألة
ويجعل حتى عنوان الباب
باب مثلا استحباب كذا، باب كراهة كذا، باب فرضية كذا،
ومثله الإمام النووي في رياض
الصالحين باب تحريم كذا مثله الإمام النووي رحمه الله تعالى يأتي بالباب المستقى من الحديث عشان يريحك يقول لك الحكم في هذه المسألة هو التحريم، الحكم في هذه المسألة هو الكراهة، الحكم في هذه المسألة هو الاستحباب
من عنوان الباب،
من عنوان الباب المأخوذ من الحديث، واخد بالك؟
نعم.
وبهذه نقول يعني حاجة كده عايز أقولها صراحة، إن الرأي والراجح من أقوال أهل العلم، الرأي والراجح من أقوال أهل العلم أن حكم، أن الحكم في المسألة واحد، أن الحكم في المسألة واحد لا يتعدد. حكم الله عز وجل في هذه المسألة أنه حرام، واخد بالك؟
المسألة محتاجة شوية
ما هي، ما هي كلام ممكن تحتاج إلى يعني حلقة أخرى.
يعني حكم الله واحد. طب آراء العلماء دي جت
آراء العلماء إنما هي على حسب ما أمكنهم الله عز وجل به من أدوات العلم، فيصل بعضهم إلى مراد الله سبحانه وتعالى، ويصل بعضهم إلى غير هذا. والذي يصل
لقطة من
والذي يصل
نعم
مأجور مرتين، والذي لا يصل لأنه حاول أن يصل ولكنه لم يصل مأجور مرة واحدة.
نعم.
مأجور مرة.
على سبيل المثال آية الوضوء في نعم المائدة، وامسحوا برؤوسكم.
نعم.
أعتقد الإمام الشافعي الباء دي كانت يتعلق بها حكم في تفسيرها.
نعم.
كمثال يعني قول لنا.
كمثال مثلا يعني وامسحوا برؤوسكم، الباء هنا هل هي
للتبعيض
ولا البيانية؟ خد بالك، للتبعيض يبقى بعض رؤوسكم، بعض رؤوسكم يبقى يكفي شعرات عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى.
بعض أهل العلم ثابت في السنة،
وده ثابت في السنة
أيضا،
نصح على ناصيته ده ثابت. والبعض أخذها وقال إن المراد مسح جميع الرأس، مسح جميع الرأس
بكل رؤوسكم،
بكل رؤوسكم. وبرضه جاب حديث فيها رأسهم، كان إذا مسح رأسه يعني وضع يده هكذا وأقبل بهما يديه وأقبل بهما وأدبر. وده أمر يعني أمر خفيف، أمر سهل، سواء مسحت ربع الرأس أو مسحت كل الرأس، هذا أمر سهل جدا.
يعني هقفز سريعا عشان الحلقة للأسف جريت مننا، شرطين ولا حاجة الأدب المستفتي. أنا عايز أسأل، هل هي شروط في سؤالي في يعني في اختيار، يعني بما ان في ادب المفتي والمستفتي، المفتي انت حضرتك قلت لنا بعض مش كل طبعا الشروط التي يجب ان تتوفر فيه، لكن المستفتي اللي بيسال ايه الشروط؟
اولا قبل ان ننسى هذا، في ادب المستفتي اول شيء ان هو يسال للحق.
يعني ايه؟
يعني ايه؟ يعني يسال مثلا، انا سالت الشيخ مصطفى وانا واثق في علمه، انا لي هوى معين عايز اروح الموضوع ده، عايز اشتغل الشغله دي. الشيخ مصطفى راجل دين ومفتي ممتاز، قال لي لا لا هذا حرام. انا بقى كمستفتي بقول لا لا، انا اشوف مفتي تاني بحيث ان هو ايه يجيب لي اي مدخل كده يعني ايه بس يحللها للموضوع. فانا بقول من ادبك انت ايها المستفتي الا تطلب لامرك المخارج حتى تمشي مع هو نفسك،
والترخص وخلال.
والترخص اللي هو من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. لو تتبعت رخص صار فيك الشر كله.
طب في شرط تاني لان الحلقة انتهت للأسف، يعني في
شرط تاني أن يكون متعنتا في المسألة، ألا يكون متعنتا،
يعني لا يكون مفرطا يبحث عن المخارج والرخص، ولا يشق على نفسه،
ولا يشق على الايه
إذا سأل عالما وأفتاه الفتوى. هو ميال للتحريم والتشديد عنه، لكن العالم قال له هذا يجوز لك،
نعم،
فلا يتعنت، يعني لا يشدد على نفسه اكثر من الشرع نفسه.
وكمان ان هو ما يجيبش مثلا اشياء ما حصلتش ويقعد يتعنت مع العالم، يقول له طب لو حصل كذا، يقول له كذا حصل كذا، طب لو حصل كذا، يقول له لو حصل كذا يبقى كذا، طب لو حصل كذا، يقول
ده كويس. في بعض الناس اسمح المخرج انا هختم خلاص، يعني عشان يقول السؤال ياخد ربع ساعة، هو سؤال بسيط جدا لكن يحكي قصة حياته، هل ده برضو من الأشياء الأدب غير المستحب؟
لا، هذا ليس من أدب المستفتي، من أدب المستفتي نعم، ولكن من الأدب أن يكون مراعيا لحال العالم ولوقت العالم، أن يدخل في موضوعه باختصار وبكلمات معدودة حتى يستطيع المفتي ان يفتيه بسهوله،
وهو واثق
بسهولة، لانه ربما ضاع الامر بكثره كلام الرجل،
لانه ممكن المفتي يقول له يجوز.
نعم.
مش يكتفي بهذا، ما هو واثق في ان لازم يشرح له الاراء كلها عشان يشبعه مثلا. يعني الحقيقه انا عندي اسئله كتير وعندي الموضوع سري، واتمنى ان يكون لنا لقاء اخر، ان الساده المشاهدين اكيد عندهم يعني اسئله في هذا الباب. واحنا بنقول ان احنا مش جلسة فتوى، احنا نتكلم فيما وراء الفتوى أدب المفتي والمستفتي، لأن قضية تهم دينك وتهم دينك لا ينبغي التهاون فيها ولا استقائها من أي فضائية ولا أي مثلا موقع وكده. لا، تحرر للدين في السؤال هذا أمر يتعلق بدين المرء وورعه وخوفه من الله تبارك وتعالى. أسأل الله أن يصب في قلوبنا الخوف منه والرجاء فيه، إنه ولي ذلك القدر عليه. بشكر في نهاية هذه الحلقة المباركة والسريعة أيضا من السرعة، البركة من السرعة، برضو السرعة من البركة، فيش مانع يعني، فضيلة الأستاذ الدكتور محمد عيد كريم، أستاذ الحديث الشريف بجامعة الأزهر. شكرا دكتور، جزاك الله خيرا، ونفعنا الله بعلمك وأنت في تمام الصحة والعافية. وبشكر حضراتكم، كل من تواصل وكل من شاهد، سلم الله عيونكم وأنار قلوبكم وملأ بيوتكم خيرا وبركة وحبا لله ورسوله ولدينه يا رب العالمين. وتحياتي لفريق البرنامج جميعا، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.